قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله ما زلنا في كتاب الداء والدواء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. إخوتي هل تذكرون قصة هذا الكتاب أم أنه بتطاول الحلقات قد نسيتم الأصل؟ أصل هذا الكتاب سؤال توجه به رجل إلى ابن القيم عليه رحمة الله فقال ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما يزداد إلا توقدا وشدة. فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها. فرحم الله من أعان مبتلا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا أصل القصة، أصل القضية أن رجلا ابتلي ببلية. ما هذا الكلام؟ يعني ذنب، معصية. هذه البلية هو يعلم أنها إذا استمرت أفسدت عليه دنياه وآخرته، اجتهد في دفعها بكل طريق، فما يزداد مع الدفع إلا توقدا وشدة. ماذا يصنع؟ قلت هنا لكم في بداية هذه الحلقات أن هذا السؤال لكل منا فيه نصيب. قد تكون بليتك كبيرة، وقد تكون بليته صغيرة، وقد تكون بليته عظيمة وضخمة وكبيرة وعالية، وقد تكون بليته يسيرة وسهلة، لكن طالما أنك إنسان فلا تزال مبتلا. كل ابن آدم خطاء. استمررنا في هذه القصة وفي سرد الموضوع أن لكل داء دواء، ثم كيفية كشف الدواء من الدعاء والقدر، ثم دخلنا في قضية الخوف والرجاء. بدأ ابن القيم بذكر الرجاء وأحاديث الرجاء وآيات الرجاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن الأحاديث والأقوال سرد ابن القيم عليه رحمة الله الكثير جدا من أحاديث الرجاء، منها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. إخوتي احفظوا هذا الأصل معنا، هذه الجملة تكون نصب أعيننا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. ليعلمنا هذا القانون أن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر، أن الشرع لا يطالبنا بأن نكون ملائكة، لأن هذا نعجز عنه، يعجز عنه كل أحد. ليس في مقدور بشر أن يكون ملاكا لا يخطئ، بل الخطأ وارد على الجميع. ولكن وماذا بعد الخطأ؟ هذه هي القضية. قضية أن يعصم أحد فلا يخطئ هذه ليست بوارد، إنما يتفاوت الناس بعد الخطأ ماذا يصنع. الله قال جل جلاله سبحانه جل في علاه العلي الأعلى سبحانه وتعالى قال في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله في وصف في صفات المتقين. بعد سرد صفات المتقين في وسط هذا السرد من صفاتهم المتقون الصادقون، أولئك الذين صادقوا وأولئك هم المتقون، في سرد صفاتهم قال سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني وارد على المتقين أن يفعلوا فاحشة كبيرة أو ظلموا أنفسهم صغيرة، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه جانب الرجاء وتوسع فيه ابن القيم حتى خشيت أن يتكل الناس، منها حديث أن عبدا أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. الشاهد إخوتي وأنا أحبكم في الله، بعد هذه الاستفاضة انتقلنا إلى حديث الخوف التي نحن مع جزء منها اليوم، مع جزء من أحاديث الخوف، وهو حقا مخيف. أحاديث التخويف والذي ينظر إلى أحاديث التخويف في الأحاديث وآيات التخويف والترهيب في القرآن والسنة يكاد يقنط لولا أن أحاديث الرجاء تعادلها. ألم ترى أن من أسرار القرآن أنه كما ذكرت النار في القرآن 120 مرة ذكرت الجنة 120 مرة، النار 120 مرة والجنة 120 مرة بالتساوي. ولذلك قال علماؤنا لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدل، الخوف أدى الرجاء بالضبط. فكما أنني أخاف من ذنبي وأضخمه كأنه جبل أخشى أن يهوي فوق رأسي، ينبغي أن لا أتعاظم ذنبي حتى أقول أن الله لا يغفر. من الأحاديث العظيمة في الرجاء التي تشرح صدور المؤمنين قول ربنا جل جلاله في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. تريح صدر المؤمن قول ربه جل جلاله ولا أبالي، فلا ينبغي للمؤمن أن يتعاظم ذنبه حتى أنه يتألى على الله أنه لا يغفر، وإنما ينبغي كلما تعاظم ذنبه، وهذا مطلوب، كلما عظم الذنب في نظرك صغر عند الله، وكلما هان عليك الذنب عظم عند الله. ينبغي أن تعتدل القضية. إنني أبحث الليلة عن الاعتدال، لأننا سنسمع أحاديث كما ذكرت مرعبة مرعبة بكل المقاييس مخيفة، فلا ينبغي للإنسان أن يقنط من رحمة الله ولا أن يقنط نفسه من رحمة الله، بل ينبغي أن يعتدل الخوف ورجاء كما ذكرنا، أن يظل هذا الأصل معنا، وهو أنه ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. أن يظل هذا الأصل معنا، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا. لذلك يقول ابن الجوزي في مناجاة رقراقة ربي إلهي وسيدي ومولاي عرفت عيبي وخلقتني، ورأيت ذنبي وسترتني فمن أولى منك بالعفو؟ من أولى منك بالعفو؟ هذه الله جل جلاله لما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الشاهد أيها الإخوة أننا بحاجة إلى أن نفقه الدين. من فهم الدين، فهمنا للدين، أن نعلم ونعرف ونعتقد أنك لن تكون ملاكا لا تخطئ، ولست مأمورا بهذا، وفي ذات الوقت لست شيطانا رجيما، وأنت منهي عن هذا، وإنما كما قلت في كل أحاديث الرجاء أن الله لم يأمرنا أن نعصيه، أبدا. بكل أحاديث الرجاء وبكل آيات الرجاء لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعصي الله، ليس معناها أنها أوامر أن نعصي، وإنما أوامر أن نتوب إذا عصينا، لأن المعصية واردة. نستكمل أحاديث الخوف التي ذكرها ابن القيم. وفاتني أن أذكر أن هذا الكلام أيضا في علاج الغرور أو الاغترار، أن يغتر الإنسان بأحاديث الرجاء وأحاديث العفو وينسى أحاديث الخوف. يقول ابن القيم عليه رحمة الله وفي المسند عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن سمعت النبي يقوله. والحديث ضعيف جدا كما قال الشيخ الألباني في سلسلة الحديث الضعيف. وفيه في المسند من حديث عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيه طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل جهنم. والحديث في المسند وإسناده صحيح. هذا الحديث: من ترك صلاة واحدة بسبب السكر، كان سكران من الخمر أو شم هيروين أو دخن حشيش أو أفيون أو غير ذلك من المسكرات أيا كانت، إذا كان سكران ففاتته صلاة، انظر إلى هذا التشبيه الخطير، كأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، اتخذت منه. وهذا أيضا ورد تحديدا في شأن صلاة العصر، قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الحديث الثاني: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني فقد أهله وماله. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، فقد أهله وماله. صلاة واحدة تفوتك بالدنيا اللي فيها، صلاة واحدة بس. أما من ترك صلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيه طينة الخبال. طينة الخبال وردت في أحاديث كثيرة، واغلبها خاص بشاربي الخمر. صلة الخبر صديد وقيح ودم وعصارة اهل النار عياذا بالله. وفي المسند ايضا عنه مرفوعا: من شرب الخمر مرة لم تقبل له صلاة 40 صباحا فان تاب تاب الله عليه. سبحان الله العظيم. لذلك نسأل: شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما، يصلي 40 يوم دول ولا ما يصليش؟ يصلي طبعا. طب يصلي وما يقبلش؟ ايوة يصلي، حتى وان كان يعلم انه لن تقبل صلاته بنص الحديث، الا انه مأمور بان يصلي، يصلي توبة، يصلي غسلا. يمكن 40 يوم اللي لا تقبل فيه الصلاة غسيل 40 يوم عشان بعد 40 يوم تقبل، لكن اذا ترك الصلاة 40 يوما ده يبقى كفر، لان من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها متعمدا فقد كفر. مش انا اللي بقول كده، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر مرة لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه. سبحان الملك. تأمل معي كيف أن هذا الحديث يقول أنه لن تقبل له صلاة 40 صباحا، فيه من التهديد والترهيب والتخويف، ثم في نفس السياق: فإن تاب تاب الله عليه. اللهم تب علينا وتقبل توبتنا يا رب، اللهم تب علينا توبة نصوح، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة تباشر قلوبنا، اللهم تب علينا توبة تصلح نفوسنا، اللهم تب علينا توبة تزهدنا في الحرام، اللهم تب علينا توبة تحبب بها إلينا الحلال، اللهم تب علينا توبة تكون مقبولة عندك، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، جده وهزله، سره وعلانيته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آمين آمين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لشرب الخمر يعني لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه، فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال: فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. وفي المسند أيضا من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مدمنا للخمر، نعوذ بالله من الخمر، وقد انتشر الإدمان في هذه الأيام. اللهم عاف كل مبتلى، اللهم احفظ أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اصرف عنا الفتن، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. هذا الإدمان للمخدرات مصيبة، مصيبة كبيرة وضخمة. قال صلى الله عليه وسلم: من مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. يؤذي أهل النار، رغم أنهم أهل النار إلا أنهم يتأذون من هذه الريح السيئة. وفيه يعني في المسند أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، 3 عرضات. يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة. تأمل أخي إلى العرضات يوم القيامة. يعرض الناس على الله جل جلاله 3 مرات، أما عرضتان فجدال ومعاذير. احنا قلنا ان القضية يوم القيامة هيبقى الناس 1 من 2، 1 بيجادل ربنا وواحد بيعتذر لربنا. عشان كده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كيف بقول الله جل جلاله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. في فرق بين رجل مؤمن يقف بين يدي الله: والكل سيعرض على الله، صغيرا وكبيرا، رجالا وساء، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستأتيه وحدك وتقف أمامه فيحاسبك وحدك. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. هذا العرض على الله والكلام مع الله جل جلاله سبحانه وتعالى، عرضتان جدال ومعاذير. المؤمن يدخل الله، يدني الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن يوم القيامة حتى يدخله في كنفه فيقرره بذنوبه: عبدي انت عملت كذا؟ فيقول: نعم يا رب. وعملت كذا؟ نعم يا رب. وعملت كذا؟ نعم يا رب. في الحديث، حديث الكنف هذا، فيلتفت العبد فيقول الله له: عبدي لا تلتفت، فأنت في كنفي. سبحان الله العظيم. فيقول الله لعبده المؤمن: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. كريم سبحانه أكرم الأكرمين سبحانه يحب العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو، عفو يحب العفو، كريم يحب الكرم سبحانه وتعالى، يحب أن يغفر. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ الشاهد أن المؤمن في حال الخطاب مع الله والحساب والعرض على الله معاذير، المنافق جدال. يأتي يقول، يقول الله عز وجل: عبدي فعلت كذا. يقول: يا رب. الحديث يقول: أنا لا أرضى شاهدا إلا من نفسي. هيجي منافق مجرم كان يوم القيامة كان يوم في الدنيا منافق وجدل، فمفكر ان يوم القيامة هيقدر برضو يجادل وينجب الباطل، فيقول: يا رب انا الكتاب الصحف دي ما تلزمنيش، يا رب الملائكة انا ما انا هقول انا عملت ايه، انا هعترف بكل حاجة، هقر انا عملت ايه، بس انا اللي اقول. ده معنى كلمة انا لا ارضى شاهدا الا من نفسي. فيختم الله على فيه، مش انت عايز شاهد من نفسك؟ طيب يختم على فيه: ويأمر اعضاءه ان تنطق فتقول اليد سرقت، وتقول الرجل، ويقول اللسان، وتقول العين، ويقول الأذن، وتقول البطن، كله يتكلم. ثم يطلق عن لسانه فيقول: تبا لكن فعن كن كنت ونص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عراضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. بعد العرض تطير الصحف، بعد ما يعرض على الله اللي ربنا غفر له يلاقي صاحبته يمين، واللي ربنا سبحانه وتعالى قضى عليه بالعذاب يلاقي صاحبته شمال. اللهم ارحم ضعفنا واغفر لنا واعف عنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، وارحم يوم العرض عليك ضعفنا. في المسند ايضا من حديث ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات، فحضر صنيع القوم الغد الأكل، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. محقرات الذنوب، نظرة هنا وكلمة هنا ودرهم من حرام هنا وحاجات صغيرة تجتمع فتهلك الإنسان. إياكم ومحقرات الذنوب. ولذلك كان من أصول الوصول إلى الله تعالى: داوي جرحك لا يتسع. وفي الصحيح في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضرب الجسر على جهنم فأكون أول من يجيز. ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، به كلاليب مثل شوك السعدان. يضرب الجسر على جهنم زي ما قلنا قبل كده. أكثر من مرة أننا لو تخيلنا أن النار كبئر ويضرب الجسر عليها، يعني في هنا على هذه الحافة هكذا خيط مسدود بين هنا وهنا، وجهنم تحت زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وصف بهذا الخيط، انه خيط مسدود كده بالأدق من الشعر وأحد من السيف، ويؤمر الناس أن يعبروا. يضرب الجسر على جهنم فيقول صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز. نصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أول واحد يعدي هو سيدنا النبي، اللهم احشرنا معه، اللهم اجعلنا معه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ودعاء الرسل، كل الرسل يوم القيامة مركزين في دعاء واحد: اللهم سلم سلم، يا رب سلم سلم، اللهم سلم سلم. الكل يطلب السلامة ويرجو النجاة، الملائكة والأنبياء والرسل: اللهم سلم سلم. قال صلى الله عليه وسلم: به كلاليب مثل شوك السعدان. كلاليب زي السوك، زي شوك السعدان، زي السوك، وشوك يقطع ويخطف مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، منهم المؤمن بقي بعمله، ومنهم المجازى حتى ينجى. كل معدي على الجسر، منهم اللي عدى والتاني اللي يشوك بيقطع فيه، منهم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني قال: فناج مسلم وناج مخدوش. الكلاليب، الخطاطيف، الشوك قطعه خدشه، طلع بقى بخبطه في دماغه وخبطه في صدره وخبطه في ظهره، خبطه في رجليه، تقطيعه في ايديه، ممكن من يكون مرة ويقع مرة. ومنهم المكردس في جهنم، اللي بيتقلب ويقع وينزل في جهنم.
خلص اللي عليه ويطلع تاني على الصراط يكمل. قال حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا منهم، أحينا عليها وتوفنا عليها، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. الصلاة هي دي فايدة الصلاة، هي دي ميزة الصلاة، هي دي علامة السجود. علامة السجود النار تأكل جسمه، يسيل جسمه، يسود كل جسمه إلا موضع السجود، ما يتحرقش أبدا بالنار. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميد السير. يخرجونهم من النار امتحشوا، خلاص اسودوا، اتحرقوا، شاطوا، اتحرقوا خلاص تمام، اتفحموا. فيصب عليهم من ماء اسمه ماء الحياة، ويصب عليهم من هذا الماء، فبصب الماء ينبتون. عارف لما النبتة تصب عليها مية تنبت، كذلك هم ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال ما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد، قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فقال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال ما عملت فيها؟ فقال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. في لفظ فهؤلاء أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. هذا الحديث من أعجب الأحاديث وأخطر الأحاديث وأخوف الأحاديث، أن تجد أول من تسحر بهم النار يوم القيامة هؤلاء الثلاثة الذين يعملون الصالحات. الأول رجل مات شهيدا في سبيل الله، وأنا بتعجب ولا ينقضي عجبي أبدا من رجل تعلم العلم وعلمه ويكون أول من تسحر به النار. والله حاجة تخوف، حاجة ترعب. ودايما أتساءل، طب الرجل ده وإن سقط في الإخلاص، رسب في قضية تعلم العلم وتعليمه، طب فين الصلاة وفين الصيام رمضان وفين قيام الليل وفين الذكر؟ فين فين بقيت العبادات؟ راحت فين؟ يبدو أن القضية هي سوء الخاتمة عند بعض الناس. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم اكتب لنا حسن الخاتمة. الرجل الشهيد مات، مات مرائي، يعني مات قتل وهو قتل وهو بيحمل للناس، قتل للناس فساءت خاتمته. وشوف الفاصل مجرد النيه، يعني نيته الناس يقولوا شهيد، الناس يقولوا يتكلموا عنه بطل، قاتلت ليقال جريء، وقد قيل شهيد جريء بطل مغوار، تحدث الناس بهذا كان هدف عنده. ولما مكر على الله ويقول لربنا سبحانه وتعالى ان انا بحمل ليك وهو بيحمل للناس، فجعل الله الناس يقولون، قال له فقد قيل، وسبحان في لحظة موت يعني بيموت منظرة، والتاني العالم وربنا شهد له بالعلم، رب عبدي آتيتك العلم، وشهد له انه علم، قال له علمت ليقال عالم. فحرصه على الناس، على الشهرة، على حب الناس، على رضا الناس، وزي ما بقول بتساءل ان ده عالم ومعلم، طب كان بيصلي؟ هو دي نظرية اللي النساء اللي بتقول انا مش هتحجب لكن انا بصلي وبقرأ قرآن وما بعملش حاجة وحشة بس مش هلبس الحجاب، والشرع 10 فانا ساقطة في الحجاب ونجحت 9 يبقى انجح ولا منجحش؟ ده الجواب عليهم. ما الراجل ده عالم معلم كان بيصلي وبيصوم وناجح في 9 بس صائط في دي، في الاخلاص في تعلم العلم، دخل جهنم. فممكن السقوط في مادة واحدة يدخل جهنم، السقوط في حاجة واحدة يودي النار. اصل انت مش عارف، ربنا هيعاملك ازاي يوم القيامة؟ اللهم عاملنا بالفضل وعاملنا بالعفو، اللهم ارحم ذل وقوفنا بين يديك. الثالث رجل انفق الناس، يقول يا رب ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك. ربنا قال له كذبت، والتكذيب واقع على كلمة لك، قال له أنفقت، يبقى الرجل أنفق مش على شهواته، مش في مباحات حتى بلاش حرام، وإنما أنفقها في رضا الله، يعني طبع مصاحف وبنى مساجد وداوى مرضى وعمل كل حاجة، بس ده للناس مش لله، مع انها اعمال صالحة اعمال خيرة اعمال نافعة، لكن للناس مش لله. وسبحان الله العظيم، يدخل جهنم بهذا الفعل، بفقدان الاخلاص في الانفاق. وماذا وما زال التساؤل قائما، طب فين بقية الاعمال؟ ما كان مسلم بيصلي وبيصوم رمضان وبيقوم وبيقرا قرآن غير الصدقات، جانب الصدقات ده سقط فيه، ومع ذلك يدخل جهنم. عجيب. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: كما أن خير الناس الأنبياء، فشر الناس من تشبه بهم كذبا من الكذابين، وادعى انه منهم وليس منهم. فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والصديقون المخلصون، وشر الناس من تشبه بهم يوهم انه منهم وليس منهم. كلام في غاية الخطورة. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليأته فليستحلها منه، فليستحلها منه قبل أن يؤخذ وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضي. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عنه عن أبي هريرة أيضا يعني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية. قال: فإنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حدها. وفي المسند عن معاذ قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله، فإن المعصية تحل سخط الله. والحديث ضعيف. يقول ابن القيم: والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحسن الرجاء وحسن الظن. نكتفي على هذا القدر مع فاصل قصير، وألتقي معكم بعد دقائق دقيقة. أحبكم في الله.
والسلام عليكم ورحمة الله. إن تطيعوه تهتدوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يعافينا وإياكم من البلاء، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخوتي، يقول ابن القيم عليه رحمة الله في نفس السياق، قال أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله: احذره ولا تغتر به، فإنه قطع اليد في 3 دراهم وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقد دخلت امرأة النار في هرة واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا. احذره سبحانه وتعالى ولا تغتر به، فإنه قطع اليد حين ترك 3 دراهم وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها واشتعلت الشملة نارا على من غلها رغم أنه قتل شهيدا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان ابن ميسرة عن طارق ابن شهاب يرفعه قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابة فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد، والحديث ضعيف لكنه صحيح موقوفا على سلمان الفارسي رضي الله عنه. يبقى ده من كلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير ما به، ويظن أنه من محبة الله له، وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا من الغرور. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى ابن غيلان، حدثنا رشدين ابن سعد عن حرملة ابن عمران التجيبي عن عقبة ابن مسلم عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به
فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. والحديث صححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. إذا رأيت الله عز وجل يعطي للعبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فاعلم أنه استدراج. قال سبحانه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إن كيدي متين. قال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذره، فإنما هو استدراج منه يستدرجك به. وقد قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقد رد سبحانه على من يظن هذا الظن، اللي يظن ان لما ربنا يديله من النعم ده اكرام، ربنا سبحانه وتعالى رد عليه بقوله: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا كلا، ليس الامر كذلك. ليس على ما تظن ان اذا ربنا سبحانه وتعالى اعطاك ما تحب من الدنيا يبقى اكرام، واذا لم يعطك من الدنيا ما تحب تبقى اهانة. كلا كلا، ليس الامر كذلك. كلا، اي ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه اكون قد اكرمته، ولا كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته، بل أبتلي هذا بالنعم وأكرم هذا بالابتلاء. وفي جامع الترمذي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فصل. وأعظم الناس غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة. يعني بيقول إن الدنيا كاش والآخرة بالتقسيط أو مؤجل، يعني مؤخر، والمؤدل أحسن من المؤخر. هو بيقول كده. ويقول بعضهم: درة منقودة، ذرة منقودة، ولا درة موعودة. يعني زي ما بيقول عصفور في الإيد أحسن من عشرة على الشجر. أو يقول: احييني النهاردة وموتني بكرة. ده معنى الكلام. ذرة منقودة نقدا يعني، ولا درة موعودة على وعده. ويقول آخر: لذات الدنيا متيقنة، ولذات الأخرى مشكوك، الآخرة مشكوك فيها، ولا أدع اليقين بالشك. وهذا كلام كفر. اللي يشك في الآخرة يبقى كفر بلا شك. اللي يشك يقول احنا مش عارفين إذا كان في جنة ونار ولا ما فيش، يبقى ده كلام كفر. اللي يقول مش عارفين في آخرة في حساب ولا ما فيش، يبقى ده كلام كفر. اللي ما بيؤمنش بالآخرة أو عنده شك ان ربنا سيحييه بعد موته ويحاسبه على ما قدمت يداه في الدنيا على كل ذرة وكل صغيرة كبيرة، وان في جنة ونار، اللي ما عندوش يقين بكده يكفر عياذا بالله. يقول ابن القيم: وهذا من اعظم تلبيس الشيطان وتسويره، والبهائم العجم اعقل من هؤلاء، فان البهيمة اذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يقدم احدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب. هذا الضرب ان امن احدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من اعظم الناس حسرة، لانه اقدم على علم، وان لم يؤمن بالله ورسوله فابعد له، مش دعوة لله. وقول هذا القائل النقد خير من النسيئة، يعني الكاش العاجل احسن من المؤخر، جوابه انه اذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير. يعني تقول لي تاخذ 10 جنيه النهارده ولا تاخذها بعد سنه؟ لا، اخذها النهارده احسن. اذا تفاوتا وكانت النسيئه اكثر وافضل فهي خير، فكيف والدنيا كلها من اولها الى اخرها كنفس واحد من انفاس الاخره؟ انت بتقول الدنيا نقد والاخره نسيئه، وهي الدنيا زي الاخرة؟ احنا بنقول ان كل النعم اللي انت شايفها في الدنيا دي لا تساوي ذرة واحدة في الاخرة، ذرة واحدة. يعني اللي انت فيه النهاردة لو انسان عاش 100 سنة ملك ممكن، كل شيء عنده وكل شيء تحت سلطته وسيطرته 100 سنة، لحظة واحدة في الجنة خير من كل هذا. لحظة واحدة، لحظة واحدة احسن من 100 سنة دي. ليه؟ لان الرجل اللي عاش منعم ده 100 سنة لو في الاخر دخل جهنم لحظة واحدة يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار، فيصبغ في النار صبغة او يغمس في النار غمسة، غمسة واحدة في جهنم، ثم يخرج ويقال: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لله أمام الله يوم القيامة: لا وعزتك يا رب. يعني الرجل متيقن ومتأكد انه ما مرش بخير ولا شاف خير ابدا في حياته، بغمسة واحدة في جهنم. كذلك أبأس اهل الدنيا اذا غمس في الجنة غمسة واحدة تنسيه كل شيء. يبقى ايه قياس الدنيا للاخر؟ ايه الدنيا؟ وما عند الله خير افضل وابقى ادوم. ليه؟ لان الدنيا دي في الاخر اي نعمة من نعم الله عز وجل عليك في الدنيا حاجة من اتنين: يتنزع منك يا اما تموت وتسيبها مهما كانت هذه النعمة. اما الاخرة الواحد نفسه يتكلم عن الجنة بقى. الجنة استقرار، مفيش موت، مفيش مرض، مفيش قلق، مفيش تعب، مفيش حرمان. اهم حاجة في ده كله مفيش معاصي، مفيش ذنوب، مفيش مخالفات، مفيش غفلة، مفيش غفلة. ليه؟ لان في الجنة يلهمون النفس كما يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. زي ما بيتنفس التسبيح مع النفس إلهام. طيب دي تقاس على الدنيا بقى ويقال نقد ونسيئة. يقول كما في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث المستورد بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني الانسان لو حط اصبعه في البحر وطلعه، اصبعه ده خد ايه من البحر؟ هو اخد ايه من البحر؟ اذا كان هو دلوقتي خد ايه من الكوباية، يعني شوف هو وضع اصبعه هو في الكوباية دي وطلع، الاصبع ده خد ايه من الكوباية؟ يعني انت شوف قدامك اهو الكوباية دي نقصد ايه؟ نقصد ايه؟ نقصد ايه؟ ايه اللي حصل؟ فكذلك، فما بالك اذا كانت كوباية ما نقصدش، ما بانش عليها اي نقص، فما بالك البحر لما يوضع بقى في بحر، الاصبع ده يوضع في بحر ينقص ايه من البحر؟ ما الدنيا في الاخرة الا كما يدخل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فايثار هذا النقد على هذه النسيئة من اعظم الغبن واقبح الجفن. واذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها الى الاخرة، فما مقدار عمر الانسان بالنسبة للاخرة؟ ثم ماذا اخذ الانسان من الدنيا؟ يعني القضية ايه؟ ان الكلام على نسبة الدنيا ككل للاخرة، انت خدت ايه من الدنيا؟ يعني الجزء اللي انت خدته، يعني اذا كانت الدنيا كلها لا تساوي جناح بعوضة، انت خدت ايه من جناح البعوضة؟ يعني قيس نصيبك اللي انت خدته. فما مقدار عمر الانسان ثم عمرك قد ايه بالنسبة لعمر الاخرة ابد الابدين. فايهما اولى بالعاقل؟ ايثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الاخرة، ام ترك شيء صغير حقير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ أما قول الآخر لا أترك متيقنا اللي هو الدنيا اللي هو العصفور في إيدي لعشر على الشكر اللي هي اللي مشكوك فيه، فيقال له إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله أو تكون على يقين من ذلك. فإن كنت على يقين من ذلك فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة ثانية عن قرب. الأمر متيقن متيقن لا شك فيه ولا انقطاع له. وإن كنت على شك فراجع آيات الرب الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته ووحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به عن الله، وتجرد وقم لله ناظرا أو مناظرا حتى يتبين لك أن ما جاء به الرسل عن الله هو الحق الذي لا شك فيه، وأن خالق هذا العالم ورب السماوات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزه عن خلاف ما أخبرت به رسله عنه، ومن نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وكذبه وأنكر رؤيته وملكه وأنكر ربوبيته وملكه، إذ في المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا لا يعلم شيئا أو لا يسمع أو لا يبصر أو لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته وجوانبها ولا يعتني بأحوال رعيته بل يتركهم سدى ويخليهم هملا، هذا يقدح في ملك أحد ملوك البشر ولا يليق به، فكيف يجوز نسبة الملك الملك الحق المبين إليه؟ وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ حاله من حالة كونه نطفة إلى كماله واستوائه تبين له أن من عني به هذه العناية ونقله في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى، لا يليق به ألا يأمره ولا ينهاه ولا يعرفه حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. ولو تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلا على التوحيد والنبوة والمعاد وأن القرآن كلامه. وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب أيمان القرآن عند قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون وأن الإنسان دليل على وجود خالقه وتوحيده دليل على وجود خالقه وتوحيده وصدق رسله وإثبات صفات كماله. فقد بان أن المضيع مغرور على التقديرين تقدير تصديقه ويقينه وحتى تقدير شكه وتكذيبه. فإن قلت هنبدأ بقى إيه ندخل مع ابن القيم في الكلام الكبير وندخل بقى في عمق الكتاب في إجابة الحل وإجابة المشكلة اللي سقها الرجل السائل في أول كتاب اللي أرناها الليلة دي أن إنسانا ابتلي ببلية علم أنها لو استمرت دمرت دينه ودنياه وهو يجتهد في دفعها. وكلما اجتهد في دفعها ازداد توقدا وشدة. يعمل ايه؟ اسمع بس. يقول ابن القيم عليه رحمة الله فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل. احنا قلنا دلوقتي ان الناس صنفي واحد على يقين ان في اخرة وفي حساب وفي جنة وفي نار وعلى علم بذلك على علم ويقين ولكن برضو بيعصي ويغلط ويبعد. ممكن يحصل كده؟ طب ازاي ده كلام ابن القيم عليه رحمة الله؟ كيف يجتمع العلم والتصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل؟ وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة ويبيت ساهيا وغافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبة؟ السؤال ببساطة هل يجتمع العلم والتصديق الجازم في القلب ويتخلف العمل؟ انا عايزك تجاوب لي على السؤال ده. ممكن الانسان يبقى عنده علم وعنده يقين جازم في قلبه وبعدين ما يعملش؟ ممكن؟ رد علي ولا لا. بتقول ولا لا مش ممكن يتخلف العمل؟ لا ممكن. ازاي؟
اقول لك انا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر.
انت عارف الحديث ده؟ سيكون عن مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه، هل من سائل فاعطيه. انت عارف الحديث ده؟ ادي العلم. انت متيقن ان فعلا ربنا ينزل ويقول نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انت على يقين من كده؟ يعني انت دلوقتي عندك العلم عارف الحديث، وعندك يقين اللي هو اليقين اللي هو ايه؟ انك انت متيقن ان الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء والسميع البصير. انت على علم ويقين اهو، بتقوم؟ لا ما بتقومش. يبقى اجتمع العلم واليقين وتخلف العمل. يا ترى ايه السبب؟ ايه السبب؟ ابن القيم عليه رحمه الله يقول: هذا الامر الله سؤال صحيح وارد على جميع الخلق، وارد على اكثر هذا الخلق. فاجتماع هذين الامرين ان يبقى عنده علم ويقين وما بيعملش، اجتماع هذين الامرين من اعجب الاشياء. طب ايه السبب؟ قال: هذا التخلف له عدة اسباب، احدها ضعف العلم ونقصان اليقين. ضعف العلم ونقصان اليقين. الكلام ده جه معانا في المحاضرات بتاعة الاردن اللي هي تعرض على قناة الحكمة، وانا مش عارف يعني هل اعيد دلوقتي تاني ولا نكتفي باللي بيتقال بقى هناك. يعني معالجة القضية دي معالجة خطيرة جدا، ان احنا لازم نفهم يعني ايه ضعف العلم. العلم بيضعف ويقوى، يعني ايه نقصان اليقين؟ هو اليقين بينقص ويزيد؟ الكلام ده مش هنقدر نعرفه غير لما نعرف القلب، لان العلم في الصدر واليقين في الفؤاد، صدر القلب الفؤاد اللب. فمعرفة هذه الأجزاء للقلب هو الذي يجعل الإنسان يبقى فاهم يعني إيه ضعف العلم ونقصان اليقين. ابن القيم يقول: ومن ظن أن العلم لا يتفاوت. فلذلك أحيلكم بقى على الدورة اللي هي بتاعت علم القلوب اللي كانت في الأردن، اللي هي بتذاع بالتوالي على قناة الحكمة، فيها بيان وتوضيح ضعف العلم ونقصان اليقين. يقول ابن القيم: ومن ظن ان العلم لا يتفاوت، العلم يضعف ويقوى، فقوله من افسد الاقوال وابطلها. ونقصان اليقين ايضا يتفاوت. يقول الشيخ: وقد سأل ابراهيم الخليل ربه ان يريه احياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك ليزداد طمأنينة، ويصير المعلوم غيبا شهادة. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المخبر كالمعاين. اللي قالوا الخبر سمع، مش زي اللي شاف بعينيه. اللي سمع مش زي اللي شاف. اسمع بقى: فإذا اجتمع إلى ضعف العلم، احنا قلنا ان السبب ضعف العلم ونقصان اليقين، فإذا اجتمع إلى ضعف العلم ونقصان اليقين، فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثر أوقاته اشتغاله بما يضاده، وانضم الى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى،
واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد. فهناك لا يمسك الإيمان في القلب إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. عرفت انت تعلم وما بتعملش ليه؟ عرفت انت بتعلم وعلى يقين ومتخلف في العمل ليه؟ لاجتماع هذه الامراض. اسمع تاني، ضعف العلم ونقصان اليقين وتقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد. 15 مرض إذا اجتمعت هذه الأمراض تدمر الإيمان في القلب. لا يمسك الإيمان في القلب إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يقول ابن القيم: ولهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. والقلب الإيمان بيكبر ويصغر، يزيد وينقص، يكثر ويقل، يكبر ويصغر الإيمان. فلذلك مع هذه الأمراض يقل الإيمان، يقل الإيمان، يقل الإيمان لحد ما يبقى ذرة. أخرجه من النار من كان في قلبه قدر شعيرة من إيمان، بعدين قدر خردلة، بعدين قدر ذرة، ذرة من إيمان، يبقى في قلبه ذرة إيمان. ابن القيم يقول: وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر، يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر. هي. ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ضعف الصبر وضعف البصيرة وضعف العلم وضعف اليقين، يبقى القضية جت في الآخر إلى الضعف. هي المشكلة في الضعف البشري، وخلق الإنسان ضعيفا، وإنما يقوى الإيمان بكثرة الأعمال الصالحة، ويقوى العلم باليقين باستحضاره دائما في القلب ألا يغيب، بترك رخص التأويل، بترك إلف العوائد، بترك اتباع الهوى. يقوى العلم، يقوى العلم باليقين. يقول ابن القيم: فصل. فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحس عليه وساق إليه فهو صحيح. يعني إنسان أذنب يحسن الظن بالله يبقى يتوب ويستغفر ويزود من الأعمال الصالحة، يبقى ده حسن ظن بالله إن ربنا يغفر له، ويغفر الله له بحسن ظنه هذا: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. اما اذا حسن ظنه بيعصي ويزود المعاصي ولا يتوب ولا يرجع، واما يزود المعاصي يقول لك ربنا كريم ربنا غفور رحيم، دي حاجات بسيطة، هذا يبقى غرور مش حسن ظن، وان دعا الى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور، وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه هاديا الى الطاعة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، رجاء يستلزم عمل، فمن كان رجاؤه هاديا الى الطاعة وزاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. ولو ان رجلا قال كانت له ارض يؤمل ان يعود عليه من مغلها ما ينفعه، ولو ان رجلا كانت له ارض يؤمل ان يعود عليه من مغلها ما ينفعه، ادها الواحد يزرعها ومنتظر انه يقبض منه، فاهملها ولم يبذرها ولم يحرثها، وحسن ظنه بانه ياتي من مغلها ما ياتي ممن حرث وبذر وسقى وتعاهد الارض لعده الناس من اسفل السفهاء. يعني في اثنين عندهم ارض، واحد عمال يزرع ويشتغل ليل ونهار ويسقي وينظف ويكبر ويسمد، واحد عنده ارض سايبها ولا بيعمل اي حاجة وبيقول ان شاء الله هتطلع زي دي، تطلع؟ الناس يقولوا ده انت مجنون، تطلع ازاي وانت بتعملش؟ فكذلك نفس الشيء زي ما قلت قبل كده، لو ان احنا زرعنا شجرة ليمون وقعدنا تحت الشجرة نعيط ونتوسل وندعو ونصلي يا رب تطلع تفاح يا رب تطلع تفاح، مهما دعيت الله قادر انها تطلع تفاح، بس الاسباب اللي انت اخذت بيها ما توصلش لكده. فلذلك نقول اعمل صالحا، خذ الاسباب وادعو الله سبحانه. وكذلك لو حسن ظنه، لو حسن ظنه وقوي رجاؤه بأن يجيئه ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم، من غير طلب للعلم وحرص تام عليه وأمثال ذلك، فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وبالله التوفيق. وقد قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات. قال المغترون إن المفرطين المضيئين لحقوق الله المعطلين لأوامره الباغين على عباده المتجرئين على محارمه أولئك يرجون رحمة الله. كيف يرجون رحمة الله؟ وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب، أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله بشرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ويحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليها وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه ويصرف ما يعارضها ويبطل أثرها. يبدأ ابن القيم في فصل جديد أرجو أن أؤجله إلى اللقاء القادم. عند قوله ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: محبة ما يرجوه، وخوفه من فواته، وسعيه في تحصيله بحسب الإمكان. عايزين نقف على النقطة دي عشان ابن القيم استفاض واستزاد في ذكر بقى حال الصحابة، وده اللي احنا عايزين نعيشه، نعيش ازاي الصحابة عاشوا المعاني دي عشان نقدر نعيشها زيهم. ان اللي يرجو رحمة الله، اللي يحسن الظن بالله، لازم ثلاث حاجات: نمرة واحد انه يحب الحاجة دي اللي هو عايز، يعني اللي بيرجو الجنة لازم يحب الجنة، اللي يرجو المغفرة لازم يحب المغفرة. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اثنين، خوفه من فواته، انه يحب الحاجة دي ويخاف انها تضيع، يخاف انه ما يحصلهاش. ثلاثة، ان يعمل، ان يسعى في تحصيل هذا الامر، وان يجتهد في ادراكه. ان شاء الله اترككم الى اللقاء القادم لنستزيد من تفصيل هذه الامور وذكر احوال الصحابة فيها. اسأل الله جل جلاله ان يجعل لقاءنا هذا مباركا نافعا لجميع المسلمين، وان يرزقنا العمل بما سمعنا، وان يثبتنا واياكم على الايمان، وان ينجينا واياكم من الفتن، وان يعافينا واياكم من البلاء. اخوتي في الله، احبكم في الله، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى.